الفتنة والبلبلة في بعض المناطق الأخرى. ملف هذا الملف الذي له علاقة بالأفارقة الجنوب صحراويين أيضا الكثير والكثير منهم متورط فيه. قلت لكم منذ قليل بأن الرئيس السابق المرزوقي كان هو أول من وقع على قرار رفع التأشيرة على كل الأفريقيين القادمين من جنوب الصحراء، ثم بعد ذلك وقع تحيين هذا الرفع بإعطائهم إمكانية الدخول إلى تونس بدون ترخيص وبدون الامتثال إلى بعض الإجراءات الخاصة، تحت غطاء أنهم لاجئون. وهذا كان بداية الخطأ الذي تطور بعد ذلك بتورط باجي قيد السيسي في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. والذي يقول الكثيرون اليوم من الاتحاد الأوروبي، نسمع تصريحات من هنا ومن هناك بأنهم نعم فعلوا ذلك، هم قدموا مالا إلى تونس وإلى حكومة تونسية في عهد باجي قيد السيسي، أن تعطي تونس لهؤلاء الحق أن يمكثوا ولا تسمح لهم بأن يدخلوا خلفة إلى أوروبا، يعني كوقف للتدفق الهجرة غير سرية. طبعا الجزائر
اتخذت
إجراءات كانت أسرع من تونس في الحقيقة منذ فترة. الجزائر قامت بحملات كثيرة ضدهم، وكل من ليس له أوراق وليس له إمكانية لأن يبقى على الأرض الجزائرية أخذتهم ووضعتهم على الحدود مع النيجر وتركتهم في الصحراء لكي يلجئوا إلى بلدانهم. وربما هذا يمكن ما شجع الرئيس حقيقة أيضا على أن يتخذ هذه الخطوة الجريئة. هناك العديد والعديد الآن من الملفات الساخنة التي لها علاقة بملفات فساد داخل
دكتور سيام
الشغل، ملفات فساد دكتور اسمح لي
وأنا أكتفي طبعا،
وهناك دلائل كثيرة وحجج كثيرة والكل ينتظر الآن حقيقة أن يرى النتائج. فقط هناك بعض الخوف من أن تقع بعض الانتدادات.
أشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا اللقاء. انتهى وقت برنامجنا، حياكم الله وألف تحية لكم دكتورة. كما ألف تحية لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية اللقاء في أمان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. في الحلقة 6 وفي جلسة الوعظ تحدث يعقوب عليه السلام لأهالي كنعان بالحسد ومضاره، قائلا لهم إنه يعني تمني زوال نعمة الغير، وهو داء خطير يهدد الأسر والمجتمعات الإنسانية. وعرفهم علاج هذا الداء بالتفكر بزوال هذه الدنيا الفانية فضلا عن نعمها، لكن هذا الكلام لم يؤثر في أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام، كما لم يؤثر كلام عمتهم فائقة فيهم، وفرغ الشيطان في قلوبهم بذور الحسد فأوغرت صدورهم وسببت المرض النفسي العضال لهم، إذ أوشك صبر أولئك الإخوة العشرة على النفاذ إزاء رؤيتهم محبة أبيهم وأمهم لأخيهم الصغير يوسف عليه السلام. وصلنا معا إلى ضياع يوسف عليه السلام بينما كان يلعب مع الأطفال، وعمته وإخوته روبين ودان وشمعون يبحثون عنه، إذ نعود بكم إلى كنعان ودار العمة فائقة لنعرف هل وفقوا في العثور عليه؟
أين ذهب يوسف؟ أين ذهب يوسف؟
ليس يوسف بالطفل الذي يهاجر إلى مكان ما ولا يخبرني، أجزم أنه ما يزال هنا، ولكن
يوسف
لما لا يجيب نداءنا؟
يوسف
يا إلهي
يوسف،
أين يوسف؟ أين أنت يا أخي؟
أين ذهبت يا يوسف؟
أين يمكنه أن يختبئ؟ ولدي الويل لي، ماذا سأفعل؟
يوسف
ماذا سأفعل؟
يوسف
سأثر التراب على رأسي، ماذا أصاب؟ البئر، انظروا انظروا في البئر،
ماذا
سقط هنا؟
فتشت في كل الأمكنة حتى في البئر لم أجد.
جاء أبي يا عمتي، جاء أبي.
أبي أبي
ما بكم؟ ما بكم حيارة؟ ما الذي جرى يا فائقة؟ أين يوسف؟
أبي ضاع يوسف يا أبي،
ضاع يوسف.
ماذا؟ فائقة، صحيح ما قاله روبين؟ أخبروني أين يوسف؟
يا إلهي الويل لي، ماذا أقول يا أخي؟
اهدئي يا أختاه، اهدئي وأخبريني بما جرى.
كنت داخل البيت أنجز بعض الأعمال، وكان الأطفال مجتمعين في الدار يلعبون، جاء روبين وإخوته، وفجأة سمعتهم ينادون جميعا على يوسف، ولما سألتهم عن الذي جرى قالوا إن يوسف قد ضاع.
نعم يا أبي،
نعم إنه قد ضاع.
مهلا.
نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
هل فتشتم كل الأمكنة؟
نعم نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
لقد فتشنا كل مكان.
عجب، يوسف طفل ذكي، لابد أنه قد اختبأ في مكان ما كي لا يعثروا عليه. هل بحثتم عنه في الصندوق مثلا؟
يا إلهي.
أو في التنور؟
يا إلهي يوسف، يوسف يوسف، فاتني أن أبحث عنه في التنور. لم أبحث عنه في التنور. أجل، ها هو يوسف في التنور.
يوسف
يعقوب،
هل أنت في التنور؟
في التنور يا أخي، الحمد لله.
يوسف تعال يا يوسف، كنت هنا يا بني.
السلام عليك يا أبي.
عليك السلام يا حبيبي.
ماذا تفعل؟ يا نور عيني يا يوسف، ماذا تفعل داخل التنور؟
لقد كنا نلعب، وأنا اختبأت هنا كي لا يعثر علي سائر إخوتي.
ما كان يجدر بك أن تغفلي عن يوسف يا فائقة؟ ماذا كنا سنصنع لو أن يوسف كان قد اختنق هنا؟
اغفلي غفلتي يا أخي، لن يتكرر ذلك أبدا.
الله هو الحافظ.
اغفل غفلتي يا أخي.
الله هو الحافظ. لا تهول الأمر، اهدئي يا ليا.
ماذا حدث يا نبي الله؟ هل حدث سوء لأحد؟
الحمد لله لم يحدث سوء، ولا تعظم الأمر هكذا. ليا،
أنا مقصرة يا ليا، اغفري لغفلتي.
هكذا تريدين أن ترعي يوسف وتحافظي عليه؟ ماذا كنت تفعلين؟
كنت أتحدث إلى أولادك روبين وإخوته، كانوا قد جاءوا إلى بيتي وكانوا مستائين من محبتنا ليوسف، وكنت أتحدث معهم عندما حصل ما حصل. احمد الله يا ليا، كل شيء على ما يرام، واغفري لي.
وماذا كان يفعل يوسف في التنور يا نبي الله؟
كان يلعب مع الأطفال واختبأ في التنور، هذا لا يخطر حتى على أذهان الكبار. يوسف طفل ذكي.
ماذا لو كان قد اختنق في التنور؟ لقد عاهدت راحيل على أن أرعى يوسف،
ولكنني لا أقدر على العيش من دون يوسف. ليا، لا تعذبيني، العجوز الوحيدة التي تعيش آخر أيام حياتها، ترجوك أن تتراجعي عما قلت.
لن أتراجع عما قلته أبدا.
أخي يعقوب، أعدك أنني سأكون أكثر حرصا على سلامة يوسف، صدقني.
أتعلمين يا فائقة، أنا لم أعد أحتمل بعد يوسف عني، أفضل أن يبقى عند ليا.
لا أسألك غير أن تمنحني فرصة واحدة فقط.
أختاه، أنت تعرفين جيدا أن قلب الأب متعلق بصغاره حتى يكبروا، وأنا لا أستطيع أن أتساهل فيما يتعلق به.
إذن يا يعقوب، لا تقطع الصلة بيني وبين يوسف دفعة واحدة، اسمح لي أن أبقيه عندي بضعة أيام أخرى حتى أحرر نفسي شيئا فشيئا من تعلقي به.
أنا لا أتراجع عن موقفي يا فائقة.
بضعة أيام فقط، وأعهدكما أنني سأعيد يوسف بعدها إليكما بنفسي، صدقوني.
بضعة أيام؟
نعم،
بضعة أيام لا غير. هل سمعت يا أختي؟
أشكرك كثيرا يا أخي، أنا أشكرك يا ليا.
اللهم احفظ يوسف بحفظك.
أما زلت مستيقظة؟
أخلد إلى النوم يا عزيزي، ينتابني بعض الأرق. هل استيقظت يا يوسف؟
أنت لم تنامي طوال الليل، أفقت عدة مرات من نومي ووجدتك مستيقظة.
نعم، فكرة أن تغادر أنت بيتي قد سلبت النوم من عيني.
لكنني لا أريد أن أتركك يا عمة، فأنا أحبك كثيرا.
وأنا أحبك كثيرا يا ولدي، ولا أريد أن أفقدك.
أنا أحبك يا عمة فائقة، وأحب خالتي وزوجات أبي وإخوتي، لكنني أفضل البقاء معك.
ولما يا يوسف؟
لأن خالتي ليا كلما أغدقت علي حنانها استاء أولادها وانزعجوا.
هل حقا تود البقاء عندي يا ولدي؟
نعم نعم.
لقد خطرت على بالي فكرة، ولكن عليك أن تساعدني يا يوسف. نم الآن يا عزيزي، وسنذهب صباحا إلى أبيك.
حسنا يا عمتي.
سيعود يوسف.
ولكن يوسف في بيت عمتنا.
نعم يا دان نعم، لكنه سيعود إلينا بعد بضعة أيام، وسيعيد التاريخ نفسه. ستعود أمي ترعى يوسف وبنيامين أكثر منا.
حتى عندما يكون يوسف في بيت عمتنا فإنه يحظى بحب واهتمام أبي.
أبي قادم، جاء أبي.
نعم نعم إنه أبي، لكن لما جاء في هذا الوقت؟
نعم أجل، إنه لم يأتي قبل اليوم في مثل هذا الوقت.
نعم.
كيف حالكم يا أبنائي؟ لما أراكم جالسين يا أولاد؟ لما لا تتنافسون؟ هل نسيت بأسك اليوم في البيت يا شمعون؟
بأسي معي دائما يا أبي.
ماذا جرى إذن؟
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك.
عليكم السلام. كيف تجري الأمور يا بني؟
كل شيء على ما يرام كالعادة.
أبي.
نعم يا ولدي.
سمعت من أمي بلحاء وإخوتي أنك تحب يوسف أكثر منا يا أبي.
ليس الأمر كذلك يا بني،
ولكننا رأيناك يوم أمس في بيت عمتي فائقة وفي دارنا، وأنت تضم يوسف إليك وتجلسه في حجرك.
أنتم أيضا عندما كنتم صغارا كنت أجلسكم في حجري، ويوسف أصغر منكم، كلكم ترعرعتم في حجري. دعوني أذكركم بأمر مهم.
ما هو هذا الأمر المهم يا أبي؟
أصغوا إلي جيدا، لا أحب أن أسمع هذا الكلام منكم أبدا. أنتم إخوة ويجب أن يحفظ أحدكم الآخر. يا أحبتي أنتم رجال العشيرة وأعتمد عليكم في إدارة شؤونها، فلا أراكم تقارنون أنفسكم بطفل صغير وضعيف.
أبي، هل يختلف حبك لأي منا مع حبك ليوسف؟
ما هذا الكلام الذي تفوهت به؟ وأي أب يفرق بين أولاده؟ يوسف مثلكم عزيز علي، وقد قلت لكم سابقا وأكررها كل مرة أن القلب يتعلق بالصغير حتى يكبر. والآن اذهبوا واجمعوا القطيع ما إن تفرقتم حتى تفرقت في الصحراء.
هيا لنذهب.
بلحاء، هل تلك المرأة القادمة هي العمة فائقة؟
نعم يا ليا، وذلك الطفل معها هو يوسف.
ماذا يفعلان هنا؟ لابد أن أمرا مهما قد حدث.
ممكن.
السلام عليك يا فائقة، أهلا بك.
وعلى ليا زوجة أخي السلام. هل نبي الله يعقوب في البيت؟
نعم، إنه يرتاح في حجرته.
حسن.
السلام عليك يا خالتي ليا.
وعليك السلام يا حبيبي يوسف.
هل أبي في البيت؟ أين هو؟
نعم يا حبيبي، إنه في البيت، إنه يرتاح في حجرته. اذهب إليه، لا شك أن أباك سيفرح لرؤيتك. اذهب هيا.
نعم، فيعقوب النبي لا يفرح إلا عندما يراك يا يوسف.
بلحاء، سم كلامك لا يؤذي أحدا بقدر ما يؤذيك أنت. ما شأنك بهذا الطفل كي توغري صدر الآخرين عليه؟
أنت تبغضينني يا فائقة، كلما قلت شيئا تقولين إنني أعادي يوسف.
لا لا يا زوجة أخي، بل أنت تعادين نفسك أكثر من أي شيء آخر.
لما أسمع هذا الجدل السقيم ثانية؟ بلحاء، فائقة، ليا، ماذا جرى؟ يوسف، تعال يا يوسف، تعال يا حبيبي.
نعم يا أبي.
السلام عليك يا أخي.
السلام عليك يا أبي.
وعليكم السلام، ما سبب مجيئك؟
فكرت طيلة الليلة الماضية بعلاقتي بيوسف.
وهل توصلت إلى نتيجة؟
نعم، نتيجة مرة، ولكن لا مهرب من الحقيقة.
الحقيقة ماثلة أمام عيوننا دائما.
جئتك يا أخي لكي أعيد لك أمانتك محفوظة مصونة.
شكرا لك يا أختاه. ألا ترغبين أن تبقي يوسف عندك بضعة أيام أخرى؟
لا لا يا يعقوب، كلما طال بقاؤه معي يصعب علي فراقه أكثر.
صدقت،
من الأفضل إعادته بسرعة. يوسف ليس بالطفل الذي يمل منه، وأعلم أنكم لا تعطونه لي، ولهذا رأيت أن إعادته بسرعة أفضل كي لا أتعلق به أكثر.
هل سمعت يا ليا؟
لا يا نبي الله، لم أسمع ما قالت. ماذا قالت؟
أختي فائقة أعادت يوسف لنا وغضت النظر عن رعايته.
ألم يكن من المفروض أن يبقى عندها بضعة أيام؟
نعم نعم يا ليا، ولكني رأيت من الواجب الإسراع في إعادة الأمانة، فخير البر عاجله. إن كنت مستائين فسأرجعه إلى بيتي.
لا لا لا، أنا أشكرك على إرجاعه اليوم يا فائقة، وأقدر كذلك ما كابدته من مشقة في رعايته طوال الفترة الماضية.
يوسف، اذهب يا ولدي والعب مع إخوتك.
حسنا يا أمي.
مرحبا بقدومك يا حبيبي في دارنا.
اسمح لي بالذهاب يا أخي، أخشى أن يؤدي حبي ليوسف أن أرجع عن تصميمي.
الأطفال فرحون بعودة يوسف إلى البيت.
نعم، ويعقوب النبي وليا أكثر أهل البيت سعادة.
الحقيقة هو أن يعقوب وأخته فائقة يفضلان يوسف على سائر أولادنا.
لا أعلم، لا أعلم كيف استطاعت فائقة ترك يوسف مع كل ما تكن له من حب وحنان.
ما إن ذكرت اسمها حتى جاءت.
من؟ من تعنين؟
فائقة التي ذكرت اسمها، ها قد جاءت مع شيخ من شيوخ كنعان.
أين؟ نعم، ها هما. ترى لماذا جاءت في مثل هذا الوقت؟
لابد أن أمرا مهما قد حصل،
أو جاءت لرؤية يوسف.
ولم لم تأتي لوحدها؟
السلام على أختي زوجي.
السلام عليك يا فائقة.
هل نبي الله يعقوب في البيت؟
لا، ماذا جرى؟
يعقوب لا يكون في البيت في هذا الوقت، حتى حبه ليوسف لم يحبسه في البيت اليوم.
هل الأولاد في البيت؟
أي الأولاد تعنين؟
روبين، شمعون، يهودا، أي واحد منهم يجب أن يذهب أحدهم ويطلب من يعقوب الحضور.
اجلسي، اجلسي وارتاحي، سآتيك بالماء لتهدئي. ماذا جرى؟ يبدو عليك القلق.
أين يوسف؟
ماذا جرى يا فائقة؟ ومن هو هذا الشيخ؟ لماذا أتى معك؟ ماذا جرى حتى أحضرته معك؟
آتوني يعقوب أولا، أريد أخي يعقوب.
هل أنت مدركة ما تقولين يا فائقة؟ أنت تكلمينني، أنا يعقوب النبي.
أقول ضاع حزام أبي نبي الله إسحاق، وأنا أسألك ألم تره؟ فهل أنا مخطئة؟
أتسألين مني الآن؟ لقد كان حزام أبي عندك طوال الوقت.
تعالوا معي نبحث عن حزام أبينا.
شمعون، يهودا، روبين، اذهبوا مع عمتكم وفتشوا كل الأمكنة.
نعم، فتشوا كل الأمكنة، لا تغفلوا عن أي مكان أو أي أحد، فالحزام بقية أبينا إسحاق. أنا مستاءة للغاية.
الأفضل أن تفتشي عنه في بيتك يا فائقة.
فتشت،
وستعثرين.
نعم.
عليه.
نعم، فتشت في كل مكان وسألت الجميع، لكنني لم أعثر على أثر له.
متى افتقدتموه؟
منذ أن عدت بيوسف إلى هنا افتقدت الحزام ولم أره.
هل رأى أحدكم الحزام؟ أنا أسألكم يا أهل البيت.
لعل يوسف خبأه في مكان ما قبل أن يرجع.
لا،
لعل يوسف قد تعلق بذاك الحزام فأخذه.
هل تقصدين أن يوسف قد سرقه؟
لعله ظن أن الحزام ملكه وأن عمته قد أعطته إياه.
لا أعتقد ذلك يا فائقة، يوسف لم يأخذ الحزام.
سوف أفتش كل الأمكنة وأستجوب الجميع، ولن أهدأ وأستكين قبل العثور عليه.
وحده يوسف كان يشد حزام جدنا.
نعم، نحن لا نعرف شيئا عنه.
لا بأس، لا بأس، لذا سأشرع باستجواب يوسف حتى لا يكون هناك عذر لأحد. هل سمحت لي يا يعقوب؟
لا أدري أي سوء تضمرين يا فائقة، لكن ما يحصل هنا يؤلمني ويؤذيني.
سوء؟ وأي سوء؟ كل الأمر هو ضياع حزام أبينا.
لا بأس، كفي عن إثارة الجلبة، فتش الجميع، هيا فتشي.
حسنا.
يا أبتاه، الحزام هنا، الحزام هنا.
هذا هو الحزام.
هل رأيتم؟ لم أكن أكذب، هذا هو حزام أبينا.
يوسف، ماذا تفعل بالحزام يا حبيبي؟
يوسف لم يفعل شيئا، إنه سرق ليس إلا.
رأيتم بأعينكم أني عثرت على سارق ما هو لي.
لا بأس، لا بأس، لقد عثرت على الحزام، خذيه وانصرفي إلى بيتك. هيا.
ليس بهذه البساطة يا أخي، كأني بك قد نسيت شريعة وأعراف أهل كنعان. كلنا قد عشنا في كنعان ونعرف جيدا شريعتهم وتقاليدهم.
ما هذا الكلام؟
سيتحول يوسف إذن إلى العبودية.
ماذا تعنين يا فائقة؟
نحن جميعا نعرف شريعة كنعان ولكن هل تنوين أن تسترقي يوسف؟
لن أتوانى عن ذلك ولو لطرفة عين. لا أريد أن أتغافل عن شريعة أهل كنعان القديمة يا أخي.
لكنه ما زال صغيرا يا فائق.
يجب أن أسترق يوسف لأربعة أعوام، هذا من حقي ولن أتنازل عنه.
إذن هذا سر إيقاع يوسف في هذا المأزق يا فائقة.
نعم.
مستمعينا الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والبقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين، وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للأول من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في العاشر من شهر إسفند عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1979 ميلادي، وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في 5 من حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور إلى نفي الإمام الخميني رحمه الله إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، وبقي رضوان الله تعالى عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في الأول من شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه. وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة طهران، رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رضوان الله تعالى عليه. في العاشر من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من آذار مارس عام 1988 ميلادي، بدأ النظام العراقي السابق بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد نظام صدام إلى مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام العراقي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. فقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. وأخيرا، وفي 8 من شعبان المعظم عام 561 للهجرة، ولد في الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب وعالم النباتات والأعشاب أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الخليل المعروف بابن الرومية. وقد بدأ ابن الرومية دراسة الحديث بعد إتمامه للدراسة الابتدائية، ومن ثم عكف على دراسة الأدوية المستخلصة من الأعشاب، وأجرى تحقيقات موسعة في هذا المجال، وزار العديد من البلدان الإسلامية للقاء الأطباء والاطلاع على إنجازاتهم في مجال النباتات والأعشاب والاستماع إلى الحديث وجمعه. وقد زار ابن الرومية الكثير من الأمصار الإسلامية كمصر والعراق والحجاز، ولابن الرومية مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والحديث والنبات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
يا ولدي خالد، هدئ من روعك. ما هذه العصبية التي أراك بها؟ ما زالت فرصة إصلاحه مواتية.
يا أمي، لم يعد عمر صغيرة، ثم أن الجيران يشكون منه ومن رفاقه.
أعلم ذلك يا ولدي، بالنصح يمكننا إصلاح ما عوج من تصرفاته. هذا قادم بهدوء بهدوء يا ولدي، سيرعوي بإذن الله.
هكذا سلامك؟ ها؟
خيرا.
أين كنت؟
أين ما كنت؟ لما تسأل؟
يا ولدي، خالد أخوك الكبير وهو بمقام والدك المرحوم، إنه حريص علي.
لا أحب الحرص بهذا الأسلوب.
بأي أسلوب تريد؟ بأي أسلوب تريد أن أعاملك يا وقح؟ حتى تفهم مدى الجرح والحرج الذي سببتهما لنا.
عمرو
اتركيه، سأعلم كيف أؤدبه في المرة القادمة.
الحق به يا خالد، أرجوك لا تدعه يذهب.
اطمئني، لن يذهب بعيدا.
إن لم تخرج إليه سأخرج أنا في هذا الليل.
حسنا يا أمه، سأخرج.
الحق به قبل أن يبتعد يا ولدي.
حسنا، كفاك يا أمه، سألحق به.
أخوك يا خالد،
ألازلت مستيقظة يا أمه؟
وكيف لي أن أنام ولا أدري أين هو؟
إنه في بيت خالتي.
ولم لم يأتي معك؟
أتركيه، سيتأدب.
خذني إليه يا ولدي، هيا بنا إلى بيت خالتك.
إنهم نيام يا أمه، ساعات ويحل صباح. سآخذك قبل أن أذهب إلى العمل.
ما كان عليك أن تضربه يا ولدي؟
لم أستطع السيطرة على أعصابي. لو كنت مكاني لفعلت ما فعلت أنا.
ماذا سمعت عنه؟
الكثير يا أمه، ربنا وحده الذي يستر العيوب.
يجب أن نخلصه من هذه العصابة التي يعاشرها ولو بالقوة.
ولكني لا أظن أنه سيرعوي بهذه الطريقة.
أعدك أنني سأعامله معاملة أخرى.
ساعده يا ولدي، ساعده، إنه أخوك.
كما تحبين وترغبين. والآن اذهبي ونامي، سأخذك غدا إلى خالتي، تصبحين على خير.
تصبح على خير يا ولدي.
السلام عليكم. ها؟ لم تبكين يا أمه في هذا الصباح الباكر؟ ماذا حصل؟ خيرا؟
أخوك عمرو يا خالد.
ما به؟
مريض، أخذوه إلى المستشفى.
وكيف علمت بذلك؟
اتصلت خالتك وأخبرتني بذلك.
ومما يشكو؟
من خاصرته.
خيرا إن شاء الله. إذن هيا بنا إلى المستشفى. هيا بنا يا أمه. خيرا يا أخي. ها؟
لا شيء، سأشفى بإذن الله.
بحول الله وقوته.
سامحني، ما كان المفروض بي أن أرد عليك بتلك الطريقة.
أنا أيضا أعتذر إليك، تسرعت في شأنك.
أقسم لك أن الذي أخبرك عني واش لا أكثر.
في المرة القادمة أعدك لن أسمع فيك بعد شيء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن يد تبني ويد تحمي الوطن. دشنا رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، ومعه نائبه لشؤون الخدمات والتنمية دكتور حسين مقبولي، العمل في المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء دكتور هاشم الشامي ورئيس مؤسسة الصناعات الكهربائية عبد الغني المداني عن نشاط المؤسسة حديثة النشأة التي جرى ترميمها وإعادة الإنشاء واستحداث المباني بمبلغ إجمالي 250 مليون، إلى جانب استثمار المسطحات الترابية المحيطة بمباني وورش المؤسسة من خلال زراعة أشجار الفواكه وأشجار الزيتون فيها. أشار أيضا إلى أن المؤسسة لديها حاليا 6 أقسام صناعية وتدريبية، وهي الكهرباء العامة، الميكانيكا العامة، تحكم الكهرباء الصناعي، الأمن والسلامة المهنية، والقسم النظري. وبينوا أن تلك الأقسام تنضوي في إطارها ورش معامل تطبيقية ومحاكاة للأنظمة الكهربائية المتصلة بإدارة وتشغيل المولدات والمحولات وشبكة نقل الطاقة وتوصيل الكابلات إلى غير ذلك من العمليات النظرية والتطبيقية المتصلة بقطاع الكهرباء. وألفت إلى برامج التدريب للمؤسسة التي تشمل مجالات التوزيع الكهربائي، النقل، التحكم، التوليد، الكهرباء العامة، التحكم الكهربائي والصناعي، الكهروميكانيك، التكييف والحاسوب. حيا رئيس الوزراء قيادة الوزارة التي تتحمل المسؤولية في ظروف استثنائية عصيبة وتبذل جهودا لإصلاح ما دمره العدوان. وأكد بن حبتور أن الكهرباء هي قاطرة التنمية والعامل الأهم للانتقال إلى المرحلة الصناعية، موضحا أن الثورة الصناعية في أوروبا اعتمدت على عدد من المقومات أهمها الطاقة، التي كانت العامل الأساس الذي حرك مختلف العمليات والقطاعات الصناعية وأوصلها إلى ما وصلت إليه اليوم من تطور وتقدم. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء. حقيقة في الحديث عن يد تبني ويد تحمي نستذكر معا ذلك الشعار الذي أطلقه الرئيس الشهيد الصماد حينما كان يتحدث عن ضرورة البناء إلى جانب الدفاع عن الوطن. القطاع الكهربائي يخوض معركة كبرى للسد التدريجي لاحتياجات المواطنين في اليمن، في الوقت ذاته الحفاظ على وضع المنشآت الهامة لكل أبناء المجتمع. الرئيس مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يعولون كثيرا على ما قدم وما يقدم من أعمال خلال الفترة المقبلة للنهوض بواقع هذا القطاع الحيوي، استعادة دوره المحوري في خدمة المجتمع، توفير احتياجات التنمية الصناعية. وزير الكهرباء حث اليوم قيادة المؤسسة على انتهاج مبدأ التكامل والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لتحقيق الإنجاز المطلوب في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالتدرج. وأشار الوزير البخيتي إلى المستوى الذي وصلت إليه المؤسسة بالرغم من أنها ناشئة، مثمنا جهود الكادر الوظيفي والذي يضم عددا من الكوادر المؤهلة. ولفت وزير الكهرباء إلى أن الرئيس الشهيد صالح الصماد وضع لبنة أساسية وأسس لدولة قوية في مختلف المجالات. وأكد مدير المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة أن إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد الصماد تأتي والجميع في ميدان العمل في المسار الذي رسمه ووضع لبناته الأولى وعزز مداميكها بدمه الطاهرة. وأوضح أن افتتاح مبنى المؤسسة بالتزامن مع إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد يأتي بعد إعادة إنشائه وترميمه واختبار وتجربة عدد من نماذج الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والتي تم تصنيعها بأياد وخبرات يمانية محلية من كوادر المؤسسة خلال المرحلة السابقة، وحققت نجاحا كبيرا ونتائج مذهلة، وسيتم الكشف عنها في المرحلة قادمة لتحقق شعار الشهيد الرئيس يد تبني ويد تحمي.
هبت للحسم قبائلنا في يمن الحكمة والإيمان، تتحد اليوم يا دينا.
إعصارا في وجه العدوان. تأتي بسعود مطلبنا ليذوق الحسرة والخسران. لن نركع للطاغي أبدا مهما سيكون ومهما كان. قولوا ليهود ولآل سعود لم يبقى حدود في خط النار. إنا رجالك يا وطن والقلب يلهدر عن يمن دايم على طول الزمن وبنصر ربي واثقين. أقسمنا بالله الأعلى ونعاهد شعب الإيمان نحو الجبهات توجهنا وتسابقنا للميدان.